يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نزلت هذه الآية آيات الكريمات في المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي أظهروا الإيمان بألسنتهم وقلوبهم خراب خاوية منه وهؤلاء هم المنافقون. ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله وهؤلاء كلهم سماعون للكذب أي مستجيبون له منفعلون عنه سماعون لقوم آخرين لم يأتوك أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد. وقيل المراد أنهم أنهم يتسمعون الكلام وينهونه إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ويقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. قيل نزلت في أقوام من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن بالدية فاقبلوه وإن حكم بالقصاص فلا تسمعوا منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال سياق الآية في الكلام عن بعض أقوال وأفعال أهل الكتاب، وهنا ربنا جل وعلا يقول في سياق الكلام عن اليهود: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هذه الآيات تسلية من ربه جل وعلا، وقال لا يحزنك أو لا يحزنك، يحزنك على قراءة أخرى، الذين يسارعون في الكفر يعني يسابقون إليه، يذهبون إلى ما يحقق في أحوالهم نقض الإيمان. ثم قال الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهذا فيه بيان خطورة مناقضة الظاهر للباطن. فالله جل وعلا ذكر أن هؤلاء آمنوا ادعوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، والأصل الإيمان بالقلب، وهذا الأمر هو حال أهل النفاق، حال أهل النفاق. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا لما ذكر حال المنافقين هنا مع حال أهل الكتاب بيّن أن هناك تشابه بينهم في أمر مهم وهو الكفر، فأهل النفاق وإن ادعوا الإسلام أو أظهروا الإسلام بأفواههم أو بأقوالهم فإنهم يبطنون الكفر في بواطنهم، وحالهم كحال أهل الكتاب. ولذلك عطف الكلام عطف حال النفاق على أهل الكتاب في السياق، فقال ومن الذين هادوا. الذين هادوا يعني مأخوذة من قول الله جل وعلا إنا هدنا إليك. قال ويقال لهم اليهود نسبة إلى يهوذا، جدهم يهوذا، فيقال لهم اليهود نسبة إلى جدهم يهوذا، ويقال الذين هادوا نسبة إلى قولهم إنا هدنا إليك. فقال الله جل وعلا ومن الذين هادوا سماعون للكذب. قال أهل التفسير الكذب المقصود به هنا تكذيب كبارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إليهم فيسمعونهم وهم يقولون إن هذا ليس بنبي، فهذا هو المقصود بقول الله جل وعلا سماعون للكذب. ثم قال سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي يستجيبون لأقوال أناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يعرفوا رسول الله ولم يقابلوه ولم يلتقوا به، وهذا دليل على أنهم يتقبلون كل واردة عليهم من الأقوال والافتراءات ونحو ذلك. وهذا فيه تنبيه أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يكون متلقيا لكل قول دون أن يمحص في صدق هذا القول، فلا تجعل أذنيك سماعة لكل قول ولا متقبلة لكل وارد، فإن ما يرد على اللسان كما يرد أيضا على القلب منه ما هو حق وباطل، ومنه ما هو هدى وضلال، ومنه ما هو عبادة وبدعة، فينبغي لك ألا تكون سماعا. ولذلك ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه في الأدب المفرد للبخاري أنه قال لا تكون مذايع بذرا، مذايع بذرا، كل ما جاءكم شيء أذعتموه. الإنسان الذي يتلقى الخبر وينقله هو يساهم في نشر الباطل إذا كان ينقل كل شيء، بل ينبغي أن يقف عندك أو أن تقف عندك كثير من الأباطيل ترد إليك فتوقفها عندك، لا تكون سببا لنشرها. فهذه كما ذكر أهل العلم هذه صفات اليهود. فقال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ثم قال جل وعلا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذا أسلوب من أساليب أهل الكتاب في التعامل مع شرائع الله جل وعلا. قد سبق أن ذكرنا قول العلماء أن عندهم خمسة أساليب في التعامل مع كتب الله، هذا أحدهم التحريف، والثاني لي أعناق النصوص يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، الكتمان هذا الثالث، لبس الحق بالباطل الخامس، إيش
تبديل
من يأتي بها؟ لا ها أبو عبد الله يحرفون، هي هذه التحريف. لا الإخفاء ها الإخفاء، لا فرق بين الإخفاء والكتمان. إذن هم يقولون أو يفعلون الإخفاء والكتمان والتحريف ولي أعناق النصوص وليش ولبس الحق بالباطل، ولبس الحق بالباطل، هذه الخمسة ذكرها ابن القيم في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى رحمه الله. فهذه من أنواع التلاعب، ومن ذلك التحريف، والتحريف على نوعين: تحريف المعنى وهو التلاعب بمراد الله جل وعلا، التلاعب بمراد الله جل وعلا من معاني ما أنزل على أنبيائه، وتحريف اللفظ هو التغيير، تغيير اللفظ سواء كان بزيادة أو نقصان. إذن التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف معنى وتحريف لفظ. وتحريف اللفظ ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظ بزيادة، وتحريف لفظ إيش؟ بنقصان. نعم.
قال رحمه الله: وصحيح أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم، فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوه عنه وجعلوه حجة بينكم وبين الله، ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك، وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك.
نعم، يعني هذا ذكر سبب النزول في هذه الآية، وعلى هذا السبب جمهور العلماء، وذكرت بعض الأسباب الأخرى، لكن جمهور أهل العلم وما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تفسير الآية أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، وكانت في شريعتهم أن الزنا لا بد فيه من الرجم، فغيروا وحرفوا كلام الله جل وعلا، وجعلوا أن من حصل منه هذا الأمر فإنه يطاف به على حمار، يعني يفضح ويحمم. إيش معنى يحمم؟ ما هو التحميم؟ الحمام يغسل، مع هذا ينظفوه، ايش رايكم؟ مصطفى يغسل، يعني يسود وجهه. احسن، يسود وجهه، يسود، يشوه، يجعل شيء من الفحم، او هذا يسمى تحميم، ويطاف به، يعني يكون علامه عليه، يكون علامه عليه، يعني في بين القبائل والعشائر وكذا، حرفوا. فلما وقعت هذه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نذهب نتحاكم إلى محمد، إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال لهم كبراؤهم: تحاكموا إليه، فإذا قضى بينكم بنحو ما نقول لكم خذوا منه، إذا قضى بينكم بأمر آخر لا تأخذوا منه. وفي هذه الآية حذر العلماء من الفتوى لأجل الرخصة، الفتوى لأجل الرخصة، قالوا لا يجوز للإنسان أن يستفتي لأجل الرخصة، ومعنى ذلك أنه يتقرر عنده الأمر ويبدأ يبحث، يسأل الأول، يتصل عليه، عند أبا اشتري سيارة، المعاملة كذا، ما يجوز، يذهب إلى الثاني، يذهب إلى الثالث، يذهب إلى الرابع، يذهب إلى العاشر، يذهب إلى 40، يقول والله الظاهر ما فيها شيء هذه المعاملة، يأخذ بهذا القول، فهو يتتبع. وتعرفون قول العلماء من السابقين: من تتبع الرخص إيش؟ تزندق، يعني مسألة خطيرة. إذن إياك من تتبع الرخص في الفتوى. طيب، لا تعلم الأمر، ما عندك معرفة بالمسألة، استفتي فأفتاك برخصة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يقول ابن عبد البر القرطبي رحمه الله، يقول: فرض العام التقليد، فرض العام التقليد، معنى ذلك لو العام سأل من يثق بعلمه فأفتاه أخذ بهذه الفتوى، ولا يجب عليه أن يسأل آخر وثالث ورابع، لكن إذا استفتى وعلم أن هذه المسألة لها دليل في الحرمة وسأل الآخر من باب التثبت لا حرج عليه، لكن يبدأ يسأل حتى يصل إلى قضية الترخص، هذا لا يجوز. وهنا تنبيه أن المستفتي يجب عليه أن يجرد الفتوى من الترجيح فيها. تسأل اسأل الفتوى، لا تضف لها من عندك إضافات، حتى لأن بعض الأسئلة تتضمن الإجابة، تتضمن الإجابة، حتى يأتي بعضهم إلى عالم ويقول يا شيخ ما قولك في بعض الناس هداهم الله وأصلحهم، ماذا بقي؟ خذ الفتوى دون العالم، افتي مكانه يكفي. اسأل، إن بعض هذه العبارات توجه الفتوى بطريقة معينة، وهذا ليس من التجرد لله جل وعلا، بل يجب على الإنسان أن يسأل بتجرد. فإذا هؤلاء قالوا لأتباعهم اذهبوا إلى رسول الله إلى محمد، فإن أفتاكم بكذا خذوا منه، وإن لم يفتكم بذلك لا تأخذوا منه. وهذا هو معنى قول الله جل وعلا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإن لم تؤتوه فاحذروا. نعم.
قال رحمه الله: وقد وردت الأحاديث بذلك، فقال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فانشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. أخرجاه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ
نعم. لماذا عبد الله بن سلام قال كذبتم؟ نعم، كان منهم فأسلم، لذلك يعرف في 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 كتبهم. وهذه الحادثة تدل على أن على ما ذكره أهل العلم من أن التحريف حصل في الألفاظ وفي المعاني، في بعض الألفاظ وفي بعض المعاني، فبقيت بعض الألفاظ لم تغير، كذلك بعض المعاني أيضا لم تغير. إذن حصل التحريف والتغيير في بعض الألفاظ دون بعض، وفي بعض المعاني دون بعض. نعم.
قال رحمه الله: هذا لفظ البخاري. وفي لفظ له: قال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما،
يعني هو التحميم المذكور سابقا. نعم.
قال: فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفع فإذا آية الرجم تلوح، قال: يا محمد، إن فيها آية الرجم، ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال: فجاءوا بهما، فقالوا: فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
هذه يا إخوة هذه القصة، وما ورد أيضا في دلالات كثير من الأدلة، أن الواجب على المسلم أن يعظم الدليل لا أن يعظم الرأي، أن يعظم الدليل. وهؤلاء عظموا آراءهم واجتهاداتهم وتأويلهم على كتاب الله على التوراة. وطالب العلم أيضا في حال بحثه عن المسائل الفقهية أو عن رغبته في معرفة الراجح والمرجوح يجب عليه أن يتجرد، لا أن يتبنى قول ثم يبحث عن قائله. هذا مسلك خطأ، أن تتبنى قول ثم تبحث عن من قال بهذا القول، وإنما تتجرد البحث. وقد ذكر العلامة المعلمي رحمه الله أن من أحوال بعض طلبة العلم من يتبنى قولا فكلما وقف على دليل لا يخدم قوله فإنه يهمله حتى يصل إلى قول عالم أو ما يؤيد قوله فيفرح به، وهذا من عدم التجرد. بل يجب على الإنسان، على طالب العلم خاصة وهو الباحث القارئ الراغب في معرفة الحق ومعرفة الراجح في الأقوال، أن ينظر فيما يقربه إلى الله جل وعلا ويعظم أمر الدليل، عظم أمر الدليل. هؤلاء عندهم النص في كتابهم من كلام ربهم جل وعلا، ولما جاءوا إلى شيء لا يرغبون فيه طمسوا عليه. لذلك القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في نحو هذا السياق من أنه ما من صاحب بدعة إلا ويجد في قلبه بغضا للأدلة التي ترد على بدعته، في قلبه بغض للأدلة التي ترد على بدعته. لذلك كان يقول بعض الجهمية في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يقول وددت لو حككتها من القرآن، وددت لو حككتها حذفتها من القرآن، ويضيق بها. جهم كان يسجد يقول سبحان ربي الأسفل في سجوده، يعني يضيق حتى بهذه الكلمة. فالإنسان إذا عظم كلام الله جل وعلا وصل إلى الحق، لكن إذا كان يعرف الآية من كتاب الله جل وعلا أو الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصر على أن يقدم رأيه. والقاعدة الشرعية يا أخوة إيش؟ النص مقدم إيش؟ على الرأي. النص مقدم على الرأي، إذا المسألة فيها نص وفيها اجتهاد وفيها رأي فالنص يقدم. نعم.
قال رحمه الله وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال لا والله، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه. قال فأمر به فرجم. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون أتوا محمدا، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في الكفار كلها، انفرد بإخراج مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال زنى رجل من أهل فدك، فكتب إلى أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أنسلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه، فاسألوه عن ذلك. فقال: أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم. فجاءوا برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من قبلكما من قبلكما؟ فقال: قد لحان قومنا كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط. قال: نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. فأمر به فرجم. فنزلت: فإذا جاءوك فاحكم بينهم بما أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. رواه أبو داود وابن ماجه نحوه.
ذكر ابن كثير هنا هذه الروايات على عادة ابن كثير رحمه الله في محاولة استقصاء ما ورد من الروايات، كما ذكرنا يعني مرارا أن ابن كثير يعتني بهذا الجانب عناية كبيرة جدا، ولا سيما في الأصل. نحن نقرأ في المختصر، في الأصل يذكر ربما أحيانا صفحات في جمع الروايات، حتى قال بعض أهل العلم كأنه من كتب التخريج، كأنه من كتب التخريج. نعم.
قال رحمه الله: فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع علم عملهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكموا به. لهذا قالوا: إن أوتيتم هذا، أي الجلد والتحميم، فخذوه، أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي من قبوله واتباعه.
من قبوله واتباعه. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أمرهم أن يحكموا ما في كتابهم، وإلا فالأصل أن الجميع محتكم إلى كتاب الله جل وعلا، إلى دين الإسلام. وهذا حتى يبين حال معارضتهم للنصوص، وأنهم يناقضون ما في أيديهم من كتاب الله جل وعلا. وهنا مسألة وهي حكم النظر إلى كتب أهل الكتاب، فأهل العلم ذكروا ذلك على أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو حرمة النظر إذا كان النظر للاستهداء، طلب الهداية وطلب الحق، هذا لا يجوز. وفي الحديث: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. الأمر الثاني النظر من باب الفضول والتأمل ونحو ذلك، فهذا على التحريم أيضا لا يجوز، لأنه يدخل في عموم المنع. والنظر الثالث هو نظر المختص للرد على باطلهم، التأمل في تناقض هذه النصوص وما وقع فيها من التحريف، فهذا كما قلنا لمن تخصص في ذلك. وهنا مسألة مهمة، وهو أنه يتجرأ بعض طلاب العلم ويستعجلون الثمرة في أمر العلم في الدخول في باب المناظرات، سواء مناظرات غير المسلمين أو مناظرات بعض الفرق الضالة. وهذا ليس بمسلك صحيح في العلم، وكثير من هؤلاء يعني للأسف الشديد يدخلون من باب المحاججة أكثر من حاجتهم إلى الدخول من باب الهداية، ومعنى ذلك أنهم يريدون إقامة الحجة أكثر من إرادتهم هداية الناس. فإذا جئت أنت تناظر إنسان وتقول لو أنت على باطل وأنت 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 وهو يناظرك ويجادلك، يعني هل أنت بهذه الطريقة تريد أن تهديه، أن تدله على الطريق إلى الله جل وعلا، أم تريد أن تقيم عليه الحجة؟ يعني ليس المطلوب من الدعاة إدخال الناس في النار يقيمون عليهم الحجج، إنما المطلوب منهم أن يهدوهم إلى الجنة، إلى الهداية، هداية التوفيق بإذن الله جل وعلا. فكثير من هذه المناظرات معاشر الأحبة كثير منها على أصلها أنه أمر نهى عنه العلماء، بل ذكر اللالكائي رحمه الله أنه من أوسع أبواب نشر الضلالات والبدع المناظرات التي يمكن فيها هؤلاء، ليست بطريق صحيح. وأكثر ما يشاهده الناس للتسلية أكثر من كونها وتشجيع، كأنهم بين فريقين. فهذه الطريقة غير صحيحة، واشترط لها العلماء اشتراطات، إن قد يستدل يعني مستدل فيقول حصل هذا في عهد الإمام أحمد، في عهد المأمون، أو في عهد المعتصم، بحضور الإمام أحمد كان في عهد المعتصم، لأن الإمام أحمد لم يلتقي المأمون، وحصل في عبد العزيز الكناني، وحصل في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم حصل هذا بحضور الوالي ولي الأمر، وهذا الشرط الأول المهم. والشرط الآخر أن يقوم بهذا الأمر عالم متمكن، لا عابث يعبث بهذه الأمور، حتى صارت بعضها أقرب إلى يعني إلى الإثارة الإعلامية والاستهزاء والسخرية، فهذا في أحيانا تشويه لصورة الحق أكثر من الحرص على هداية الناس. فلذلك لا ينبغي لكل أحد أن يدخل في هذا المجال وأن يسارع إليه. المطلوب منك بارك الله فيك أن تنظر في الحق، وإن قال قائل طيب كيف الرد على أباطيلهم، ها يا أخوة لابد من المناظرة، ما يلزم، رد على أباطيلهم بالرد كما صنع العلماء، يأخذ الكتاب الفلاني ويرد عليه، يرد على الباطل الذي فيه أو المقالة الفلانية ويرد عليها، إن كان صوتا أو كتابة أو نحو ذلك. وهذه طرق يعني موجودة ومدروسة عند أهل العلم ومعمول بها، ليس بالضروري إحداث إثارات وقلاقل ونحو ذلك. لو تأملنا هذه الآيات فيها بيان الحرص على التمسك بالحق والبعد عن الباطل وتغليب النصوص الشرعية على الآراء البشرية. نعم،
قال رحمه الله، قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أي الباطل أكالون للسحت أي الحرام وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد، أي ومن كانت هذه صفاته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب له.
نعم، الله جل وعلا قال ومن يرد الله فتنته، الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ كونية، إذا أراد الله جل وعلا فتنته فلن تملك له من الله شيئا، إذا حصل أنه فتن وظل. طيب هل هذا الأمر له تعلق بحال هذا المفتون؟ نعم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله عز وجل لا يريد من الناس الكفر ولا يريد منهم الضلال، لكنهم زاغوا تركوا الشريعة وذهبوا إلى الضلال وطرق الضلال، فقدر الله جل وعلا عليهم وأراد بهم هذا الأمر. فقال الله جل وعلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. وانظر الله جل وعلا يا أخوة يذكر القلوب، ذكر في الآية الأولى نعم فيما سبق مر معنا الأمر القلب، وفي هذه الآية وهو يدل على أهمية العناية بالقلب. لماذا يعتني المسلم بقلبه؟ يعتني المسلم بقلبه لأن القلب له أهمية عظيمة، ويظهر هذا في عشرة أمور. أما الأمر الأول فلأن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن القلب محل نظر الرب جل وعلا. الأمر الثاني أن صلاح الجوارح مبني على صلاح القلب، صلاح الجوارح الظاهرة مبني على صلاح القلب. الأمر الثالث أن النجاة يوم القيامة أصلها في صلاح القلب، النجاة يوم القيامة أصلها في صلاح القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمر الرابع أن القلب هو محل الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فالقلب هو محل الإيمان بالله جل وعلا والتصديق به. الأمر السادس الخامس أن من أعظم ما يبتلى به العبد أمراض القلوب، وهي أعظم من أمراض الأبدان، أمراض القلوب أعظم من أمراض الأبدان. سر قد يكون متضررا في بدنه ولكنه على إيمان وتقوى، لكنه إذا مرض قلبه فمرض القلب هو مرض في الإيمان، مرض في التوحيد، مرض في التصديق. الأمر السادس سرعة تقلب القلب، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي الحديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك يدعو الإنسان دائما بثبات قلبه، ولا تتساهل في أمر القلب، ولا تظن أن القلب لا يتقلب أبدا، انتبه، القلب أمره خطير. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. القلب إذا تقلب مشكلة، ينقلب من الإيمان إلى الكفر، كما جاء في الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وجهها إلى طاعتك. أيضا أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، بل هي أصلها، وهو الأمر السابع. أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، بل إن أعمال الجوارح تبنى على أعمال القلوب. الأمر الثامن في صلاح القلب مفارقة للنفاق، في صلاح القلب مفارقة للنفاق، لأن مرض النفاق مرض قلبي، إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فكلما صلح قلب العبد كلما ابتعد عن سبيل أهل النفاق. الأمر التاسع أن القلب محل لجملة عظيمة من العبادات، جملة عظيمة من العبادات، فالخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والتوكل والمحبة والخوف والخشية والرجاء، عبادات كثيرة محلها القلب. الأمر العاشر أن القلب يتعرض للفتن أعظم من تعرض الجوارح، ولذلك جاء في الحديث: تعرض الفتن على الإيش؟ على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قال في الحديث: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فنسأل الله أن يسلم قلوبنا جميعا. نعم. أكالون للسحت كما يعني فسر المصنف رحمه الله الرشوة، وبعضهم قال الحرام، الحرام قد جاء في الحديث أيما جسد أنبت من سحت يعني من حرام فالنار أولى به. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال لنبيه: فإن جاءوك أن يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني هي منسوخة بقوله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
يعني سياق الآية يا إخوة أن الله جل وعلا لامهم في ترك ما أنزل الله جل وعلا عليهم في التوراة، وليس في إقرار أنهم لابد أن يبقوا على التوراة، وإنما فيه أنهم هجروا كتابهم ولم يكونوا يعملون به، ثم هم يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بحكمه. فهذا هو وجه اللوم لهم من جهتين: من جهة أنهم تركوا كلام ربهم الذي أنزله عليهم، ومن جهة أخرى أنهم يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بقوله. نعم.
قال رحمه الله: ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران، فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها، والربانيون والأحبار أي وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء، والأحبار وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون أي لا تخافوا منهم وخافوا مني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيه قولان سيأتي بيانهما.
نعم. قال الله جل وعلا بعد ذلك: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا أنزلنا، وهذه من أدلة إثبات صفة العلو، لأن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل، وقال جل وعلا: فيها هدى ونور. الهدى هو العلم، والنور هو أثر هذا العلم كما قال أهل التفسير. الهدى هو العلم، ولذلك كلما ازداد الإنسان هدى، كلما ازداد علما، كلما ازداد إيش؟ نورا وبصيرة. والمقصود بالنور هنا ما يهبه الله جل وعلا له من المعارف، ومن أثر ذلك من العبادات. قال: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. قال: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. بما استحفظوا هنا يكمن سر ذكره أهل العلم في وقوع التحريف في الكتب السابقة، وأن القرآن لا يحرف، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن. وأما التوراة فوكل الله إليهم حفظها فضيعوها، ووكل الله جل وعلا إليهم حفظ الإنجيل فضيعوا وحرفوا. لذلك كم الأناجيل المشهورة أربعة وغيرها معها ما يقرب من 70 إنجيل، وهكذا حصل في التوراة ما حصل من الانتكاسات والتغيير والضياع في أزمنة متعاقبة. أوكل الله جل وعلا إليهم حفظ التوراة فضيعوها، وتولى جل وعلا حفظ القرآن، ولذلك لا يتغير ولا يتبدل أبدا، لا يمكن للقرآن أن يغير. وإذا حاول الإنسان أن يضيف ولو حركة إعرابية وليس حرفا فإنه يرد عليه هذا، وتقوم عليه دول فضلا عن علماء وأفراد. فهذا هو السر الذي ذكره العلماء في كون التحريف حصل في الكتب السابقة ولم يحصل في كتاب الله جل وعلا في القرآن. نعم.
قال رحمه الله: سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأولئك هم الظالمون، وأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن يبعثوا لنا 100 وسق. فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم.
ضيما منكم لنا يعني قهرا منكم لنا، وفرقا منكم إيش؟ خوفا منكم. نعم.
فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم.
فأما إذ
قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيكم ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموا. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله الفاسقون، ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل. ورواه أبو داود بنحوه.
نعم. يعني هذه قصة أخرى في قضية سبب النزول، ولكن كما قلنا القصة الأولى هي التي ذكرها جمهور أهل التفسير. نعم.
قال رحمه الله: وروى ابن جرير عن ابن عباس أن الآيات في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف تودى الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي بنحوه. ثم روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من بني قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل النضير رجلا من قريظة ودي 100 وسق تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه إليه، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم بنحوه. وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآية في ذلك كله، والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن البصري وغيرهم نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة. وروى ابن جرير عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت، قال فقال وفي الحكم، قال ذلك الكفر، ثم تلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. وروى ابن جرير عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هذا في النصارى. وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم الآية، قال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. رواه ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه.
نعم، يعني هذه الآية في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون جاءت في سياق الكلام عن رد اليهود على حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قبول حكمه. ولذلك قال جملة من أهل التفسير من الصحابة ومن التابعين أنها في اليهود، ومن قال بعمومها فإن تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس رضي الله عنهما هو ما أجمع عليه أهل السنة في هذا الباب، وهو أنه كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وهذه الآية هي من أبرز ما يحتج به الخوارج على تكفيرهم للحكام ولمن قبل بحكم الحكام، وهذا من ضلالهم وانحرافهم. وسار على هذا المذهب ورددوا هذه الاستدلال بهذه الآية طوائف الخوارج إلى زماننا هذا، فتجد أن من يسلك مسلكهم من الإخوان المسلمين أو من المنتسب إليهم من السرورية أو من غيرهم يأخذون بهذه الآية، بل وألفوا فيها مؤلفات وضعفوا أثر ابن عباس. طيب ضعفتم أثر ابن عباس وأبي مجلس وعطاء وحذيفة والبراء حتى تصلوا إلى قضية وهي التكفير المطلق لمطلق الحكم بغير ما أنزل الله. وهنا أنقل لكم كلام للعلامة السمعاني رحمه الله في تفسيره، وهو يبين أن هذه الطريقة هي طريقة الخوارج في الاستدلال، فقال واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، تأمل وانظر ودقق في استدلال أهل العلم وكيف يفهمون هذه النصوص. قال واعلم أن الخوارج
يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، يعني يأخذونها بالإطلاق. قال وأهل السنة، وهنا يبين لك إيش المغايرة بين قول الخوارج وبين قول أهل السنة، قال وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم، لا يكفر بترك الحكم. فأهل السنة لهم تفصيل في ذلك. ثم قال يعني الآية لها تأويلان، أحدهما ردا وجحودا، يعني من لم يحكم بما أنزل الله ردا وجحودا، وهو ما يفصله به أهل العلم في الأحوال الثلاثة المعروفة. إذن الاستدلال بهذه الآية على التكفير المطلق هو طريقة الخوارج ومذهب الخوارج كما نص عليه السمعاني رحمه الله، ولا يمكن أبدا أن ينسب إلى أهل السنة هذا القول ولو ادعاه من ينتسب إلى السنة. إن غالب من يسلك هذه المسالك من الخوارج والإخوان وفرق الإخوان داعش والعموم فرق التكفير يقولون أو ينسبون إلى أهل السنة القول بالتكفير المطلق. والسمعاني رحمه الله وهو من علماء الاعتقاد الصحيح من علماء الشافعية يقول اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. إذن هم وقعوا، أعني الخوارج ومن سار سيرهم، وقعوا في مخالفة الإجماع في فهم هذه الآية وفي مخالفة سياقها وفي مخالفة الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم ترجمان القرآن ابن عباس، والذي رويت عنه هذه الروايات بأسانيد كثيرة متتابعة على القول الوارد عنه بأنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وأنه كفر أصغر، كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وعلى كل حال، فلو قلبنا الدليل عليهم واستدللنا بمطلق قولهم على فعلهم، فقلنا فهم هذه الآية بالتكفير المطلق أليس حكم بغير ما أنزل الله؟ حكم بغير ما أنزل الله، إذن لابد أن تتحملوا الحكم الذي أطلقتموه على الحاكم في حالكم أنتم حينما حكمتم بغير ما أنزل الله في فهم الآية، ففهمتم الآية على غير ما أمر الله جل وعلا وما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في فهم القرآن. ما هو يا إخوة؟ اتباع سبيل المؤمنين. ومن هم المؤمنون؟ الصحابة. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن يجب عليكم أن تتبعوا قول الصحابة رضي الله عنهم في فهم هذه الآية بل وفي فهم القرآن كله حتى تحكموا بما أنزل الله، فإن خالفتم مذهب الصحابة حكمتم بغير ما أنزل الله، فإن حكمتم بغير ما أنزل الله فعلى مذهبكم أنتم خرجتم من الملة. صلى الله يثبتنا وإياكم على ملة الإسلام. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيك.